بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم مسائل في السفر، وما زال الحديث في كتاب السفر عند المؤلف ابن رشد رحمه الله تعالى. وقد سبق أن قال في مقدمة هذا الكتاب أو هذا الباب أن فيه خمس مسائل، ثم تكلمنا عن المسألة الأولى، واليوم الكلام عن المسألة الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وأما اختلافهم في الموضع الثاني، وهي المسافة التي يجوز فيها القصر، فإن العلماء اختلفوا في ذلك أيضا اختلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد وجماعة كثيرة إلى أن الصلاة تقصر في أربعة برد، وذلك مسيرة يوم بالسير الوسط. وقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون: أقل ما تقصر فيه الصلاة ثلاثة أيام، وإن القصر إنما هو لمن سار من أفق إلى أفق وإلى أفق. وقال أهل الظاهر: القصر في كل سفر قريبا كان أو بعيدا. إذن هذه المسألة في المسافة التي يجوز للإنسان أن يقصر فيها، فذكر المؤلف هنا ثلاثة أقوال، وهي أكثر من ذلك كما سنذكره إن شاء الله تعالى، لكن هذه هي أهم الأقوال. فبعضهم قال أربعة برد، إن البريد من الفراسخ أربع، يعني أربعة برد والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال، فتكون هذه المسافة ثلاثة في ستة عشر بثمانية وأربعين ميلا. هذا الذي عليه جماهير العلماء، أعني المالكية والشافعية والحنابلة ومن معهم. والمؤلف قال إن هذا القول عليه عدد كثير من العلماء وأشار إلى ذلك. والقول الثاني الذي ذكره المؤلف أن الصلاة إنما تقصر في ثلاثة أيام، ثلاثة أيام ولا تقصر في أقل من ذلك، وهؤلاء لم يقدروها بالبرد أو بالمسافة، إنما قدروها بالأيام أو الليالي. وعند بعض العلماء الذين قالوا أربعة برد قالوا السير التام في ليلة يسير أربعة برد، أو معنى أربعة برد أنها 48 ميلا، وهي ما تقرب من 70 أو 75 كيلا تقريبا الآن. والآخرين قالوا ثلاثة أيام، وعند الشافعية أقوال كثيرة في الأيام هل تقطع، في يوم، بعضهم قال في يوم وليلة، وبعضهم قال في ليلتين، وبعضهم قال في أقل أو أكثر، لكن المعنى واحد، يعني يختلف من سير إلى سير، سير المتواصل وسير قد يسير شيئا بسيطا ثم يجلس ثم يسير وهكذا. فهذا سبب الخلاف، ويأتي معنا في سبب الخلاف عند المؤلف، لكن نحن لا نستعرض الأقوال التي ذكرها العلماء هنا. وهذه الأقوال كما قلنا هي أكثر من هذه الأقوال المذكورة هنا، حتى حكى بعضهم أقوالا كثيرة جدا. القول الأول تقصر الصلاة في أربعة برد، وهذا عرفت هو قول جمهور العلماء أنها لا تقصر في أقل من أربعة برد، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة وإسحاق وأبي ثور. القول الثاني أقل مسافة تقصر فيها الصلاة مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن بسير الإبل ومشي الأقدام، وبه قال الكوفيون سفيان الثوري والحسن بن صالح وشريك أبو حنيفة وأصحابه. ولا يقصر المسافر الصلاة إلا في المسافة البعيدة المحتاجة إلى الزاد والمزاد من الأفق إلى الأفق، يعني من بلد إلى بلد ثلاثة أيام لا يقصر في أقل منها. لو كان سيره في يوم أو في يوم وليلة أو في يومين وليلتين لا يقصر إلا في ثلاثة أيام بلياليها. القول الثالث يقصر الصلاة في مسيرة يومين، ولم يذكر مقدار ذلك بالبرد والأميال، وهذا قول الحسن البصري والزهري. وقد كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق يقصر في مسيرة ليلتين قاصدتين، وذلك إذا جاوز السير 40 ميلا بالهاشمي، ثم قال بمصر للمرء عندي أن يقصر فيما كان مسيرة ليلتين قاصدتين وذلك 46 ميلا بالهاشمي، ولا يقصر فيما دونهما. وبعضهم يعني وجه مثل النووي في المجموع وجه قول الشافعي هذا، كيف أنه قال مرة 4 برد ومرة قال 46 ومرة قال 40. قالوا يقصد إذا قال ليلتين يقصد ليلتين بدون أو في يومين بدون لياليهن، وإذا قال يوم وليلة فيقصد أن اليوم مع الليل، وإذا قال 46 أو 48 هذا يعني نقص سهل، وأحيانا قال فوق 40، وهو المعنى بالتقريب ليس بالتحديد، يعني تقريبا هذه المسافة ليس تحديدا تماما. ولذا قال ابن عباس يقصر في مثل ما بين مكة إلى جدة، ومن مكة إلى عسفان، ومن مكة إلى الطائف، وهذه مسافات بينها فروق كثيرة، لكن هذه المسافات جميعا فوق 70، فوق 70 إلى قريب من 80 أو أقل قليلا. فالمسألة مسألة تقريب ليست مسألة تحديد، والتقريب يتجاوز فيه، وبعضهم يقول له على سبيل التحديد، لكن هذا فيه بعد، لأنه حتى الذين نقل عنه بعضهم نقل عنه، وهذه المسألة فيها أقوال كثيرة أنه قصر في يوم، بعضهم في 30 ميلا وفي 30 فرسخا، وبعضهم أقل وبعضهم أكثر. فالخلاف في هذه المسألة يعني كبير جدا كما ذكر المؤلف وأشار إليه. قال المؤلف أو عند وقال أهل الظاهر القصر في كل سفر قريبا كان أو بعيدا، قالوا لأن الله أناط الحكم في السفر ولم يحدده، فالأصل فيه الأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه وأن لا يقيد. إذا جاء لفظ مطلق في القرآن أو في السنة الأصل أن يبقى على إطلاقه. قال لم يقيد بالسفر، لم يقيد بمسافة معينة بأربعة برد ولا بأقل ولا بأكثر، فالأصل أنه كل ما يسمى سفرا يقصر فيه الإنسان. هذا رأي الظاهرية، وهذا الرأي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مال إلى هذا الرأي أن كل ما يسمى سفرا يقصر فيه الإنسان. هذا يعني له وجه بلا شك، لكن قد يقال إن الاحتياط هو أن يأخذ الإنسان بالأحوط، إما أن يأخذ بما عليه الجمهور جمهور العلماء أو أن يأخذ بالمدة الأطول عند الحنفية مثلا، لأنه إذا قصر في هذه المدة فإن صلاته صحيحة عند جميع العلماء، وإذا قصر في أقل من ذلك فإن في المسألة خلافا، منهم من يقول له إن صلاتك صحيحة ومنهم من يقول إن صلاتك ليست صحيحة. إذا قصر مثلا في يوم أو في مسافة أقل من أربعة برد أو في أربعة برد قد يقول له الحنفية إن صلاتك ليست صحيحة، وأنت استعملت الرخصة في غير مكانها، بخلاف ما لو قصر في ثلاثة أيام الذي يقول بأربعة برد قطعا يقول بأنه يقصر في هذه المدة. فذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين، وإن كان هذا الذي أربعة برد عليه بعض الصحابة وهو مذهب ابن عمر وابن عباس. ابن عباس عرفتم أنه يقول من مثل مكة إلى جدة ومن مكة إلى عسفان ومن مكة إلى الطائف، وهذه كلها مسافة تقرب من 70 أو فوق 70 شيئا يسيرا، وهذا مذهب ابن عباس. وكذلك مذهب ابن عمر أنه كان لا يرى القصر، ونقل عن ابن عمر آراء مختلفة، روي أنه قصر في أقل من ذلك، لكن قال ابن عبد البر الصحيح الذي ثبت عن ابن عمر أنه لم يقصر في أقل من أربعة برد. وهذا يدلنا على أن هذا الرأي يعني متوجه، وهو الرأي الأقرب، وإن كان سنسمع الأدلة إن شاء الله تعالى التي ذكرها المؤلف والتي أشرنا إلى بعضها. يقول واحتج أي الجمهور بالأخبار التي رويت عن ابن عمر وابن عباس، من ذلك أن ابن عمر ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيرة ذلك، وهي بلدة تقرب من هذا العدد، وبعضهم قال إن هذه أقل من 48 ميلا، قيل لعله كان في أقصاها فاللي هي بلدة كبيرة، ولعله في منطقة كانت بعيدة تصل إلى 48 أو تزيد. وقال مالك وذلك نحو من 40 برد، وأن ابن عباس سئل أيقصر إلى عرفة، يقصر من مكة إلى عرفة، قال لا، ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف. هذا كلام ابن عباس. وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق. هذا النقل عن ابن عباس وعن ابن عمر. ونقل نصوص كثيرة في هذا. قالوا: والحجة لقول مالك ومن وافقه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم. فسمى اليوم والليلة سفرا، سماه سفرا. والحنفية تعلق بثلاثة أيام بلياليها، لا يحل لامرأة تسافر فوق ثلاثة أيام، قالوا هذا مدة السفر. وهؤلاء قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم اختلف قوله هنا، فمرة قال في يوم وليلة، ومرة قال في يوم يومين وليلتين، ومرة قال في ثلاثة أيام. قالوا لاختلاف السائلين، فقد يرد هذا في سؤال السائل يقول: أرأيت مثلا لو سافر الشخص كذا. والقيد إذا ورد في سؤال السائل لا يعتبر في مفهوم المخالفة. إذا ورد القيد في سؤال السائل، لو قال، لو فرضنا أن السائل قال: هل أسافر ثلاثة أيام ولياليهن، أو هل تسافر المرأة ثلاثة أيام ولياليهن بغير محرم، فقال: لا تسافر ثلاثة أيام ولياليهن بغير محرم، لأنه ورد في سؤال السائل فلا يعتبر. وهذا الذي أجاب عنه بعض المالكية في هذا الباب. قال: واحتج الكوفيون بحديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم، يعني الحنفية ومن معهم استدلوا بهذا. وعرفت أن الجمهور استدلوا بالحديث الأول يوم وليلة، وهي مسافة أربعة برد. والحنفية استدلوا بهذا وقالوا: لما اختلفت الآثار والعلماء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة، وكان الأصل الإتمام، لم يجب أن ننتقل عنه إلا بيقين. قالوا الآن اختلفت الآثار عندنا، فبعضها يقول يوم وليلة، أو عن الآثار عن الصحابة بعضهم أربعة برد وبعضهم أقل من ذلك. قال: وكان الأصل الإتمام، الأصل في الصلاة أن تتم أربع ركعات. رجعنا إلى الأصل، لأنه إذا تعارضت الأدلة يرجع إلى الأصل ويعمل بالأصل، فالأصل في الصلاة أنها أربع والأصل الإتمام. نرجع إلى الأصل. قالوا: ولم يجب أن ننتقل عنه إلا بيقين، واليقين ما لا تنازع فيه، وذلك ثلاثة أيام. ثلاثة أيام لا نزاع فيها بين الجميع، فنأخذ بالثلاثة أيام. هذا رأي الحنفية. وقال بعض العلماء: والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر اليوم والليلة ونص عليه، فهو أولى من دليل خبركم. دليل هنا العلماء إذا أطلقوا دليل يعني مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة يعنون به، وهذا يسمونه دليل الخطاب. وهذا يكثر عند في كتب المالكية، أنهم يقولون دليل الحديث الذي ذكرتمه. كيف دليل الحديث؟ يعني مفهوم الخطاب في هذا الحديث الذي ذكرتمه. فقال هنا، وهذا ابن المنير أو ابن بطال، نعم ابن بطال، قال: قد ذكر الدليل اليوم والليل ونص عليه، فهو أولى من دليل خبركم. من دليل خبركم أي مفهوم ثلاثة أيام ولياليهن، لأنهم قالوا نص على الثلاثة أيام، إذن أقل من ثلاثة أيام لا يجوز فيها، هذا المفهوم. وهذا يقول يوم وليلة، لا تسافر امرأة يوما وليلة، فاليوم وليلة نص. ومفهوم المخالفة لا يعمل به إذا عارضه منطوق، لأن المنطوق نص، يعني المفهوم شيء فهم من النص، أما هذا نص، يوم وليلة هذا نص، أما ثلاثة أيام وليلة يدل على أنه لا يجوز في أقل من ثلاثة أيام فقط، ما قال لا يجوز لكن فهم من الدليل، فهو مفهوم مخالفة. وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم، مع مفهوم المخالفة، قدم المنطوق عليه، هذا الجواب الذي ذكره ابن بطال وذكره علي بن القصار من المالكي. طيب يقول نعم، يقول ورص عليه فهو أولى من دليل خبركم أن ما كان دول الثلاثة بخلافه. والدليل إذا اجتمع مع النص، شوف يعني ربما يقرأ طالب العلم بعض هذه الأشياء يقول الدليل إذا اجتمع مع النص، طيب النص ليس دليلا؟ لا، يقصد الدليل مفهوم الخطاب، دليل الخطاب إذا اجتمع مع النص، يعني عندك منطوق وعندك نص. يقول والدليل إذا اجتمع مع النص قضي بالنص عليه، قدم النص على الدليل الذي هو دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة. والدليل على أن المسافر يقصر في يوم وليلة قول صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فما نقل الله المسافر من حال الصيام إلى حال الإفطار في سفر يوم كذا يجب أن ينقل من التمام إلى القصر في ذلك، فلما نقل الله عز وجل نقله من الصيام إلى الإفطار دل ذلك على أنه يجوز له أن يقصر. وإذا سافر الإنسان يوم جاز له أن يقصر، أن يفطر، فكذلك الصلاة، فكذلك الصلاة. وأما اختلاف الآثار في يوم وليلة وفي ثلاثة أيام وقد روي في يومين، فالمعنى الذي تأتلف عليه هذه الأخبار أنها كلها على جواب سائلين مختلفين، هذا كما قلنا، هذا سأل عن يوم وليلة، أو هذا سأل عن يومين وليلتين، أو سأل عن ثلاثة أيام وليالي، كان سائلا، كأن سائلا سأله صلى الله عليه وسلم هل تسافر المرأة يوما وليلة مع غير ذي محرم، فقال لا، ثم سأله آخر عن مثل ذلك في يومين فقال لا، ثم سأله آخر إلى آخر ما ذكر هنا. إذن هذه هي أدلتهم التي ذكرناها وأشرنا إليها، سواء من الجمهور أو غيره. والأصل في التحديد أنه لا يعتبر إلا إذا ورد عن الشارع، وهذا دليل قوي للظاهرية ومن معه، أنك لا تحدد شيئا، هذه التحديدات أمور موقوفة على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست محلا للاجتهاد. وإن كان هذه قد يقول قائل إن يوم وليلة أو 48 هذه مظنة المشقة، وتعلمون أن الرخص أحيطت أو علقت بالسفر ولم تعلق بالمشقة، فالعلماء يقولون السفر علة والمشقة حكمة. لماذا نقصر؟ حتى لا تقع المشقة، والمشقة ليست منضبطة، فالمشقة التي تحصل في هذا الزمان غير المشقة التي تحصل في الزمان الماضي، غير المشقة التي ستحصل في الزمن الآخر، تختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان. المشقة التي تحصل هنا غير المشقة التي تحصل في بعض البلاد النائية الذي قد لا يجد الإنسان راحة ولا يجد راحلة صالحة له، تختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان وباختلاف الأحوال. شخص صحيح يستطيع أن يصوم، يستطيع أن يصلي الصلاة رباعية، وشخص آخر متعب. وإذا اختلفت إذن هي مضطربة، لن لا تنضبط المشقة، لا تنضبط المشقة التي تحصل لك غير المشقة التي تحصل للآخر لزيد، ولا تحصل لزيد غير التي تحصل لعمر، فالمشقة غير منضبطة. والشارع لا ينيط الأحكام بالأمور المضطربة، الشارع لا ينيط الأحكام بالأمور المضطربة التي لا يمكن أن يصل الإنسان فيها إلى حد، وإلا يكون الأمر فوضى. هذا يقصر يقول عندي مشقة، الآخر ويقول للآخر لماذا قصرت، أنت ليس عندك مشقة، أو قد تحصل له وقد لا تحصل. فالشارع لما كانت المشقة مضطربة غير منضبطة أناطها بالسفر وعلق الأحكام بالسفر. والسفر هذا لا بد له، يعني ليس كل سفر أو ليس كل مسافة يقطعها الإنسان تعتبر سفر، فأناطه بشيء ثابت، أناطه بشيء ثابت. هذا مثل ما قالوا في البيع في الإيجاب والقبول، قالوا الرضا في البيع هذا أمر باطني لا يعلم به أحد، لكن لا بد يقول مثلا بعت والآخر يقول قبلت، لا بد يصدر منه ما يدل على رضاه، وإلا الرضا أمر باطني لا يعلم أحد. فالأحكام إذا كانت خفية أو كانت مضطربة فإن الأحكام لا تناط بها، إنما تناط بشيء يصاحبها يكون منضبطا يعرف حدوده. سافرت أنت مسافة كذا لك أن تقصر، لم تسافر هذا الحد ليس لك أن تقصر. هذا من باب الضبط في الأحكام الشرعية، وهذا من ميزات هذه الشريعة أنها شريعة منضبطة ليس فيها اضطراب، شريعة محددة واضحة سواء كان في عزائمها أو في رخصها، سواء كانت ما يتعلق بالعزائم الفرائض التي فرضها الله على الإنسان أو كانت بالرخص التي رخص للعبد فيها، لأنها لو كانت مضطربة لاختلف الناس فيها ولا اضطربت الأحكام ويقال هل نعتبر فلان أو بفلان، والناس تختلف قوة وضعفا حالا وزمانا ومكانا، فتعلق الأحكام بالأمور المنضبطة مثل السفر. خلاص سافرت 48 ميلا جاز لك، إذا نويت السفر هذه المسافة جاز لك القصر، وتبدأ القصر من حين تخرج وتترك عمران البلد وراء ظهرك، فأنت إذا تركت عمران البلد جاز لك أن تقصر. مثلا العصر جاء بعد الميقات هنا في المدينة، خلاص لك أن تقصر بعد الميقات لأنك تركت العمران خلف ظهرك. وهكذا إذن هذه المسألة كما قلت لكم، وإن كان فيها شيء من التجاذب بين العلماء لكن هذا هو الضابط، لا بد من ضابط، وإلا قد يقال الأحوال 3 أيام وأنه لا يقصر في أقل منها، يعني مسافة 3 أيام مو لازم يسافر 3 أيام حتى يقصر، مسافة 3 أيام يعني 3 أيام كم تقطع 100 كيلو أو كذا، والعبرة بسير الأقدام سير الأثقال المتوسط، ليس السريع وليس البقي، المتوسط. هذه العبرة عنده، يعني المسافة التي تقطع بهذا بسير الأقدام والأثقال في 3 أيام، هذه التي يجوز لك أن تقصر فيها عند الحنفية، وعند الجمهور 4 برد مسافة معروفة. إذا قطعت 4 برد أو كانت مثلا سفرك إلى مسافة 70 كيلو 80 كيلو جاز لك أن تترخص، أقل من ذلك لا يجوز لك. هذا الاحتياط، وهذا الذي يجمع النصوص جميعا. نعم. المؤلف يقول: والسبب في اختلافهم، وهذا ذكرناه لكم كثيرا وأنا أكرر في كل درس حتى نعلمه ونفهمه، فيقول: والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول من ذلك اللفظ، وذلك أن المعقول من تأثير السفر في القصر أنه لمكان المشقة الموجودة فيه، مثل تأثير في الصوم، وإذا كان الأمر على ذلك فيجب القصر حيث المشقة. وأما من لا يراعي في ذلك إلا اللفظ فقط فقالوا: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. يعني يقول المؤلف هنا رحمه الله يلفت إلى قضية: هل نعتبر المعنى، هل نعتبر العلة والحكمة؟ لماذا القصر أجيز؟ قلنا: من أجل المشقة، والعلة هي السفر، من أجل المشقة لأن فيه مشقة. هذه النظرة العامة. ومنهم من يقول: من نظر إلى اللفظ فقط، ما نظر إلى المعنى، قال: هذا المسافر مسافر ولا ليس مسافر؟ مسافر، حتى ولو قطع 20 ميلا فهو مسافر، له حكم السفر. فيقول المؤلف: والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول. المعنى المعقول من جواز السفر، من جواز الجمع، من جواز الرخص عموما، هو وجود المشقة. هذا المعنى الذي نعقله، أي العلة. المعنى المعقول دائما يطلقونه على العلة، هذا من اصطلاحات العلماء، يكون هل هذا مثل ما ذكر المؤلف في أول مسألة مرت معنا، الذي كان معنا هنا ربما يذكر هذا، قال: هل الطهارة معقولة المعنى، يعني تدرك علتها، أو ليست معقولة المعنى؟ فهنا كذلك قال: معارضة المعنى المعقول من ذلك اللفظ الذي هو المشقة، وذلك أن المعقول من تأثير السفر في القصر أنه لمكان المشقة الموجودة في مثل تأثير في الصوم، وإذا كان الأمر على ذلك فيجب القصر حيث المشقة. إذا وجدت المشقة يوجد القصر، وإذا لم توجد المشقة لا يوجد القصر. هذا المعنى كلامه. وأما من لا يراعي في ذلك إلا اللفظ فإنه نظر إلى اللفظ، الرسول قال: إن الله وضع عن المسافر، فكل من يسمى مسافرا طال سفره أو قصر مثل أهل الظاهر فإنه يقصر الصلاة. إذن هؤلاء نظروا إلى اللفظ، لم ينظروا إلى المعنى. وقد يقول قائل، هذه معنى آخر، قد يقول قائل: إن المسافر اسم فاعل، وهذه الأسماء المشتقة إذا علق الحكم بها فاد التعليق، إذا علق الحكم بالاسم المشتق فإنه يفيد التعليق، وعلقه بالسفر فدل ذلك على أنه هو العلة، أنه السفر. ويمكن أن يجاب عن هذا الذي ذكروه هنا بأن يقال الشارع أجاز السفر، أجاز القصد في السفر. وهذا النص إذا ورد، وورد نصوص أخرى تدل على التقييد، وحتى قال بعض العلماء ما ذكره ابن عباس يشبه أن يكون أمرا توقيفيا، ما يقول ابن عباس هذا من عنده أنه لا يقصر إلا فيما بين مكة وجدة ومكة وعسفان ومكة والطائف، لا بد أن يكون إما أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه فهمه من أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، أو علمه من أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا يشبه أن يكون توقيفيا كلام ابن عباس. نعم السفر ترد الألفاظ في النصوص الشرعية في الكتاب أو في السنة مطلقة أو ترد عامة، لكن الذي يقيدها أنها تأتي قد تخصص قد تقيد، قد يخصص العام ويقيد المطلق فيحمل على ذلك. هذا قولهم هنا، قال فكل من انطلق عليه اسم مسافر جاز له القصر والفطر. هذا كلام المؤلف، لأنه علقه على منه من لا يراعي إلا اللفظ، فمن يصدق عليه أنه مسافر يجوز له القصر، الله سماه مسافرا إذن هو يقصر. وقال إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة القصر، فقال هذا تسمونه مسافر أو لا تسمونه مسافر؟ قالوا نسميه مسافر، تسمونه مسافر؟ إذن ما معنى أن تمنعوه مما أجاز له الشارع؟ قال إن الله وضع على المسافر، وغير هذا يعني حتى في النصوص الأخرى، وإن كان هذا يعني في ضعف النص. يقول وأيدوا ذلك بما رواه مسلم عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في نحو السبعة عشر ميلا، 17 ميل قلنا إن البريد من الفراسخ 4 ولفرسخ فثلاث أميال اجعل، 3 يعني على 5 فراسخ تقريبا، ها على 5 فراسخ وشيء، هذه 17 أو 6 أميال 6 فراسخ. يقول هذا الذي نقله هنا قال خرج، قال يعني هذا الذي في صحيح مسلم قال هذا وهم على مسلم، وإنما فيه من طريق جبير ابن جبير قال خرجت مع شرحبيل بن السبط إلى قرية على راسي 17 أو 18 ميلا فصلى 2 ركعتين فقلت له، فقال رأيت عمر صلى بذي الحليفة 2 ركعتين فقلت له، فقال إنما أفعل كما رسول الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. أيوة، وهذا استدلال يعني بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه محتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا إلى مكة إلى أي جهة أخرى فقصر في ذي الحليفة. وذهب قوم إلى خامس كما قلنا، وهو أن القصر لا يجوز إلا لخائف، وهذا منقول عن عائشة لقوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقد قيل إنه مذهب عائشة، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر لأنه كان خائفا. وهذا يرده القول، هذا يرده ما تقدم من حديث يعلى بن أمية أنه لما سأل عمر بن الخطاب قال كيف يعني القصر وقد أمن الناس، قال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة، تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. هذا نص، إن خفتم هذا قيد كما قلنا، والقيد إذا خرج مخرج الغالب فإنه لا يعتبر، أو يكون مثلا في سبب سؤال السائل، أو باعتبار الواقع والحال، لأن كان قصرهم من أجل الخوف. وقالوا حتى إن القصر المقصود في الآية هناك قصر الصفات لا قصر العدد، قصر في الصفة، في صفة الصلاة ليس في عدد الركعات. وعلى أي حال الحديث الصحيح يدل يزيل هذا الوهم وهذا الإشكال. قال صدق تصدق الله بها، هذه رخصة، صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. والنبي صلى الله عليه وسلم قصر في كل أسفاره، حتى إنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة في السفر، حتى ما ورد في بعض الآثار وبعض الأحاديث أنه أتم، حكم العلماء على ذلك بالضعف، قالوا لا يصح. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام طويل في حديث عائشة أنها أتمت والنبي صلى الله عليه وسلم قصر وغير ذلك. قال وأما اختلاف أولئك الذين اعتبروا المشقة فسببه اختلاف الصحابة في ذلك، وذلك أن مذهب الأربعة برد مروي عن ابن عمر وابن عباس ورواه مالك، ومذهب الثلاثة أيام مروي أيضا عن ابن مسعود وعثمان وغيرهم. وهذه أقوال صحابة رضي الله تعالى عنهم. وقول الصحابي هل يكون حجة على أقوال الصحابة، هل تكون حجة على غيرهم أو لا؟ أولا اتفق العلماء على نقاط في قول الصحابة، قالوا إذا اختلف الصحابة فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض، وحينئذ يبحث الإنسان عن المرجح وعن الدليل الذي يرجع إليه في ذلك ويأخذ بالأقوى. لا يعني إذا وجدنا مثلا ابن عباس وابن عمر أخذوا بقول رجحوا شيئا، ورجح ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما ذكرنا عثمان شيئا آخر، هنا اختلف الصحابة لم يتفق، فليس هذا إجماعا، هذا محل خلاف، ولنا أن نختار من أقوالهم ما نراه راجح، فليس في قول أحدهم، ليس قول أحدهم أولى من قول الآخر، لا نرجح باعتباره صحابيا بل نرجع إلى الأدلة الأخرى. هذان حتى على القول بأن قول الصحابي حجة، فقد تعارضت حجتان فتترك ويرجع إلى الأصل وينظر في الراجح ما هو في هذه المسألة وفي غيرها من مسائل العلم. إذن هذه المسألة كما عرفت فيها الأقوال التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، و أقرب الأقوال كما قلنا هو رأي جمهور العلماء، أعني المالكية والشافعية والحنابلة، وهو كما قلت مذهب ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا أولى، والله تعالى أعلم بالصواب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.